which one?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكثى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. وفي رواية: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. إن العبد إذا أصبح وأمسى وليس له هم إلا رضا ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يصرف عنه الدنيا ويتكفل عنه همومه وغمومه وأموره، فيفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. وإذا أصبح وأمسى وهمه الدنيا فإن الله عز وجل يكله إلى نفسه، فيكدح في الحياة وتجتمع عليه بكل ما فيها، فينشغل عن محبة الله عز وجل بمحبة الخلق وبذكر الله، وعن ذكر الله بذكر الخلق، وعن طاعة الله بطاعة الخلق. فهو يكدح في الحياة كدح الوحش في البرية، أو كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في خدمة غيره. وهذه آفة كل من أعرض عن عبودية الله تبارك وتعالى. قال الحق جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالله عز وجل بعدله وهو العليم الحكيم جل في علاه إذا رأى من عبده إقبالا على الآخرة والطاعة فإن الله عز وجل يملأ قلبه بالرضا والإيمان واليقين، فيجد ما سيق إليه من حطام الدنيا شيئا كثيرا، فيشكر ويرضى ويتعبد الله عز وجل بنعمه التي ساقها إليه. والله عز وجل أخبر في كتابه أن السعادة والرضا في مكنون القلوب لا فيما يملك الإنسان من حطام هذه الحياة، فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، ذلك أنه لا يرضى بشيء يساق إليه ويريد المزيد، بل يريد كل ما في الحياة، وأبى الله عز وجل أن يجمع الدنيا لأحد، فمهما علت لإنسان بأمور سفلت منه بأمور أخرى، ولا تجتمع الحياة لإنسان كائنا من كان، وهذه سنة كونية لا تتبدل بتغير الزمان والمكان. جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، وما نيل ما عند الله عز وجل بمثل طاعته. وهذا واضح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي ألقى في قلبي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أقصى رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته. فإذا سأل الإنسان: كيف أكون ذاك الأول وأنجو من ذاك الثاني؟ قلت: الأمر ابتداء يحتاج إلى رحمة من العلي الرحمن سبحانه وتعالى، الذي خلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة بعثها وللنار بعثها، وكل ميسر لما خلق له. فالله عز وجل يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يخلو عمل من أعمال الحق جل في علاه عن حكم ثانية وإن خفيت عن كثير من الخلق. الله عز وجل خلق الخلق من ظلمة ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه ذاك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فلا بد من رحمة من الله تبارك وتعالى تلحق العبد لتخرجه من عداد الأشقياء إلى عداد السعداء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والإنسان هنا أي جنس الإنسان، كل الخليقة خلقوا في أحسن تقويم ثم ردوا بعد ذلك إلى ما أخبر الله عز وجل، إلا من استثناهم رب العباد سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. فلا بد ابتداء من رحمة من الله عز وجل تلحق العبد. وإن سألت عن الأسباب فلا بد من نية صادقة صحيحة وهمة عالية، فإن الله عز وجل إذا رأى من عبده صدق نيته ووصل إلى الله عمل علي من عبده، فإن الله يمد إلى عبده يد المعونة وييسر له سبيل الخير والحق والاستقامة على الصراط المستقيم. قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب للحسنى فسنيسره للعسرى. فالنية الصادقة تفرد للعبد الطريق فلا يزل عنه ولا يسلك سبيلا آخر، والهمة العالية تفرد لك المطلوب. يحدد الإنسان بنيته وهمته هدفه وغايته فيسلك سبيله ولا ينشغل ببنيات الطريق، وإنما يصحح السير إلى الله قاصدا من غير تعثر أو استبطاء قدم. والهمة هي استصغار النهاية في معالي الأمور. لا يقنع المسلم صاحب الهمة العالية بشيء غير الجنة التي عرضها السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العامة تقول، يعني عامة الناس يقولون، قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب. والفرق بينهما كبير كبير كبير. فقيمة كل إنسان ما يحسن هذه محدودة بالزمان والمكان وبالحرفة والصنعة والوظيفة التي يتقنها الإنسان. فإذا أتقن الإنسان مثلا حرفة الطب فصار مقدما على أقرانه وأقرابه، فإنما حدود المنافسة بين أبناء صنعته فقط. وفي الزمان الذي يعيشه، إذ قد يكون في الغادر من هو أمهر منه بالطب، وقد يأتي في المستقبل من يتفوقه بكثير في مهنته هذه، لكن قيمة كل امرئ ما يطلب فهذه تتعدى حدود الزمان والمكان، ولا ترتبط بجنس أو قبيلة أو وظيفة أو غير ذلك. فمن أراد الجنة فهذا صاحب همة عالية مرتفع بهمته فوق حدود الزمان والمكان، ومن المعدودين على بني الإنسان. ولهذا عندما اجتمع عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان بفناء الكعبة، فقال مصعب: تمنوا، إن كل إنسان يذكر الأمنية التي يريدها من الحياة، فقالوا: ابدأ أنت. فقال: أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وكانا أجمل نساء زمانهما. فأعطاه الله عز وجل ما أراد، رزقه الله ولاية العراق، وتزوج سكينة وعائشة، وأصدق كل واحدة 500,000 درهم، يعني نصف مليون. فقالوا لعروة: تمن. قال: أتمنى أن يحمل عني الفقه والحديث. وكان، فهو من فقهاء المدينة السبعة، إمام مقدم علم. وتمنى عبد الملك بن مروان امرأة المؤمنين فنال ما أراد. فلما جاءوا على الإمام العلم الفقيه عبد الله بن عمر وقالوا: تمنى. قال: أتمنى الجنة. هنا تتفاوت الهمم وتتباين الأشخاص ومعادن الناس. كثير من الناس يريدون الحياة، وقليل منهم من يريد الآخرة. فالعبد إذا رزق نية صحيحة وهمة عالية كان من أصحاب الشق الأول من حديث النبي: من أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه.
وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. قد يستشعر الإنسان ثقل التكاليف والأخذ بالأسباب، لكن من رحمة الله العلي الكريم أنه جعل للخلق أوقاتا ومناسبات يكون فيها الوصول إلى الله أسهل، وهو القائل جل ذكره، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. فهناك أوقات ومناسبات يكون الوصول فيها إلى الله تبارك وتعالى أقرب وأيسر وأسهل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وليس هناك أفضل ولا أحسن من شهر رمضان، هذا الشهر الذي في أول ليلة منه تفصد الشياطين وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان، ويأتي المدد من الرحمن بأن ينادي مناد من قبل الحق: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر. فإذا بك ترى الاستجابة الفورية في كل مكان، فبمجرد أن ينادى أن غدا رمضان إذ بالمساجد تمتلئ بالمصلين، ويتبارى الأئمة في ختام القرآن، وتسمع القرآن في كل مكان، وتكثر الصدقات، وإذ بالمدخن يقلع، وبالمتبرجة تستحي، وبالعاصي يتوب ويؤوب ويرجع. إنها ثورة شاملة في المجتمع كله، ساعة طيبة فيها الرحمة والمغفرة، ودواعيهما متيسرة، والأعوان عليها كثيرون. فمن لم تناله الرحمة في شهر كهذا فمتى تناله؟ ومن لم يتأهب ويتأهل لأن يكون من المغفور لهم في رمضان فمتى يتأهل لذلك؟ من خاض البحر اللجاج ولم يطهر فبأي شيء يطهر بعد إذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما، فلما رقى على الدرجة الأولى قال آمين، فلما رقى الثانية قال آمين، فلما رقى الثالثة قال آمين، فلما خطب وأمضى خطبته ونزل قال الصحابة: يا رسول الله، لقد سمعناك تقول شيئا ما سمعناه منك قبل. قال: أجل، عرض لي جبريل عليه السلام، فلما رقيت الأولى قال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت آمين. دعوة يدعوها أمين الوحي عليه السلام، ويؤمن عليها من لا ترد دعوته عليه السلام، كيف بها؟ ألا يشك أن يوصف الإنسان الذي لم تنله الرحمة في رمضان بأنه خائب وخاسر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في مقدم رمضان: أيها الناس، أظلكم شهر رمضان شهر كريم فرض الله عليكم صيام فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وتغل الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير. هذه حقيقة، شهر بهذه المواصفات ونفحة كهذه لا تعدلها نفحة في الدهر أبدا. ثم تأتي وتذهب، وما استغلها الإنسان وما جدد العهد مع الله تبارك وتعالى وجدد عهد العبودية. هذا العبد الوصف الذي هو وصف دائم لازم لكل إنسان لا ينفك عن الإنسان، لو خلع الإنسان من عنقه ربقة العبودية في لحظة من اللحظات وأتته منيته مات على الشرك والضلال وكان من المخلدين في النار والعياذ بالله، إذ هي أعلى مقامات الدين وأجل أحوال العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، أن يحقق العبودية الحقة من نفسه لربه سبحانه وتعالى. كثير من الناس يقبلون على الله عز وجل بأسمائهم وأنسابهم وأحسابهم ووظائفهم وأماكنهم بين الناس، لكن العاقل الذكي هو الذي يقبل على الله عز وجل بمفرده وبوصف واحد لا غيره، وصف العبودية، وهو أجل وصف كما قلت. الله تبارك وتعالى عندما تكلم عن نبيه سيد الأولين والآخرين وذكر اسمه في القرآن ما أتى بالاسم الصريح إلا في خمسة مواطن، أربعا بمحمد وواحدا بأحمد، وفي بقية الآيات التي تتحدث عن النبي وما أكثرها يأتي بوصف النبوة والرسالة بالمهمة التي كلف بها في الحياة. وعندما أراد أن يثني عليه في موطن لم يصل إليه أحد من الخلق قبله ولا بعده وصفه بوصف العبودية في ليلة الإسراء والمعراج، قال جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهو أشرف موطن وصل إليه نبي مرسل أو ملك مقرب، ثم يصفه بوصف العبودية لأن هذه وظيفة العمر والوصف اللازم الدائم لكل إنسان على ظهر الحياة، أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. تخيل مثلا هيئة الصلاة السنية، الهيئة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بها العبد بين يدي ربه، كما قال عند البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر يقتضي الوجوب، أي لابد أن توقع الفريضة هذه كما أوقعها سيدك عليه الصلاة والسلام. النبي كان يدخل في الصلاة فيرفع يديه حذو من كبيه أو شحمة أذنيه مكبرا باصصا كفيه مستقبلا ببواطنهما القبلة قائلا الله أكبر، ثم يرمي ببصره إلى موضع سجوده، ثم يقف وقفة الخاشع المتدبر لما يقول واضعا يمينه على شماله. عندما يسجد يمكن سبعة أعظم من السجود، القدمين والركبتين واليدين والجبهة والأنف معا، من باب أنه يخضع أشرف شيء في الإنسان للملك العزيز وأنت الذليل. ثم يرفع يديه في مواطن أربع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول، وهذا كله ليس مجرد حركات صماء ليس فيها روح ومعاني، إنما لها معاني ثانية لكل من تدبر وفهم. إنما إنك عندما ترفع يديك مكبرا الله أكبر إنما تلقي بجيفة الدنيا خلف ظهرك وتستقبل ما هو خير لك وأنفع وأدوم، فتقبل على الله عز وجل بكليتك قلبا وقالبا. في الأثر أن الله عز وجل إذا وقف العبد في قبلته واستقبل الكعبة مكبرا فإن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبده المصلي. فإذا انصرف العبد عن ربه فرمى ببصره يمنة أو يسرة أو في السماء أو انشغل بشيء قال الله أي عبدي أنا خير لك مما تنظر إليه. فإذا عاد العبد قال الله أي عبدي أنا خير لك مما تنظر إليه. فإذا التفت ثالثة انصرف الله وجهه عن وجه عبده لأنه لا خير فيه. الذي يقف بين يدي سيده وينشغل بغيره لا خير فيه. الحسن بن علي وهو من هو فضلا ومكانة كان إذا توضأ اصفر وجهه فسئل قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يعني يسأل عن سبب هذا التغير والرعدة التي تأخذه. قال أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ إنه يقف بين يدي الملك. الإنسان إذا دخل على رئيسه أو مسؤول أو محافظ أو ملك فإنه لا ينشغل بشيء غير هذه الوقفة التي يريد أن يؤديها على التمام. وهذا عبد مثلك لا يعدو أن يكون أعطاه الله منصبا في الحياة الدنيا لا يملك لك برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فكيف بمن يقف بين يدي سيده إن هذا كله؟ ثم يتكرر هذا الرفع من أجل تذكيرك بقيمة ما تقبل عليه وحقارة ما خرجت وانفردت عن الدنيا. فكلما أتى الشيطان يوسوس للعبد في صلاته الله يريد أن يذكرك بأن ما تقبل عليه خير وأبقى. فترفع يديك مكبرا الله الله أكبر من الدنيا وما فيها. هذا كله من باب أن يخلصك عبدا لله تبارك وتعالى ليس لأحد فيك شريك لتكون عبدا خالصا. فإذا أراد العبد أن يدخل على الله في ثمة عبادة من العبادات فلا بد عليه أن يخلع عن نفسه ثياب الدنيا الفانية وأن يقبل على الله بثوب العبودية. أعجبتني كلمة بعض العلماء قال إذا دخلت المسجد لتصلي فضع كل ما تملك في حذائك وأنت تخلعه. إياك أن تقف بين يدي ربك وأنت فلان أو ابن فلان أو صاحب المركز الفلاني. إياك أن تقف بين يدي الملك الغني القوي القادر. ادخل على الله عز وجل بوصف العبودية فقط. هذا هو الوصف الذي ينفع العبد في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أراد أن يفرغ الخلق للقيام بهذه المهمة الثانية مهمة العبودية. الإنسان في طول العام إنما هو في عراك دائم وحرب معلنة لا تطفأ نارها بينه وبين عدوه الأول الذي ناصب أبوه العداء من أول ساعة نفخ فيه الروح إبليس عليه لعنة الله. عندما أمر بالسجود فأبى وطلب الإمهال فأمهل قال لربه أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال الحق جل في علاه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إياك أن تهمل هذه الياء التي في قوله عبادي ياء النسبة إلى الله تبارك وتعالى أي الذين استخلصتهم لنفسي وحققوا من أنفسهم صحة الانتساب إلى الله فهؤلاء معصومون من هذه العداوة ويعصمهم ربنا من وضر الشيطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. بقي عليك أيها المسلم أن تحقق هذه الياء، أن تكون عبدا لله. فالله عز وجل أراد أن يريحك لتتزود بأسلحتك لكي تستطيع أن تستأنف المعركة، وهي معركة حانية وطير لا تهدأ ولا تطفأ نارها حتى آخر لحظة في عمرك أو عمر الدنيا. فكان لابد من التزود ولابد من هدنة، فالله أراحك. أتى بعدوك فسلسله وألقاه في جهنم كي يفرغ بالك وذهنك وقلبك وجوارحك لتقبل على الله عز وجل إقبالا كاملا. من لم يستغل هذا فهو المحروم حقا، وهو الخاسر في هذه الصفقة بلا ريب. فكان لابد على العاقل أن يستغل وأن يستعد وأن يحاول أن يجتهد وأن يتحلى بالصبر والإيمان والهمة العالية، وأن يقبل على الله عز وجل في هذا الشهر المبارك إقبالا كاملا، وأن لا يشغل نفسه بحطام الدنيا. رمضان عند كثير من المسلمين لم يكن السواد الأعظم، صار عادة يأتي ويذهب، وما انتفع الناس منه بشيء. لماذا؟ لأنه صار أتي شهر الطعام والشراب وغير ذلك والزيارات والفسح واللقاءات، خرج عن طوره الطبيعي، صار عادة يعتادها الناس. والعبادة آفتها، وآفة عبادة العباد أن تتحول عباداتهم إلى عادات. فكان لابد من إخراج العبادة من طور العادة إلى صحة العبادة كي يقبل على الله عز وجل بقلب خاشع يقظ متدبر. ثم فيه ليلة من أدركها فهو السعيد حقا بمقدار عمرك أو أزيد. فقد لا يعيش الإنسان 70 أو أكثر، فإذا وفق لها فقد ضاعف عمره في العمل الصالح من غير وقوع معصية أو زلة قدم. فهي فرصة ثمينة لكل عاقل أن يستغل هذا الشهر الكريم. السلف رضوان الله تعالى عليهم علمونا كيف كان حالهم في رمضان. كانوا يستقبلون رمضان بستة أشهر دعاء، ويودعونه بستة أشهر دعاء أن يبلغهم رمضان وأن يتقبل منهم رمضان. وكان يحيى بن أبي كثير يقول: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. ولا بد للعبد أن يستغل هذا الوقت المبارك بروح دافعة إلى الاستمرار في العمل الصالح، روح الإيمان. وقد لا يدركه أو يدرك هو رمضان آخر، فيستغل ويركب جواد العمل ويدلج في أول الليل، لأن النبي قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. إن التسويف والسين وثوف من أعتى أسلحة الشيطان على ابن آدم. ولهذا قطع الله عز وجل دابر الشيطان بهذا السلاح. والعبد كلما سوف كلما آخر، وقد تأتيه المنية وما عمل. فلا بد للعبد أن يفرغ قلبه وأن يجهز العدة وأن يصحح جوارحه في استقبال هذا الشهر المبارك بعمل صالح علي، وقبله نية صادقة ليمد الله عز وجل لعبده يد المعونة. فلعل العبد يقتض بهذه المعونة أضعاف أضعاف ما لو خلي بينه وبين الطاعة بمفرده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، ما من شك أننا نعيش في زمن كثرت فيه فتن الضراء والسراء، وكأنها أيام الصبر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: للعامل فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50 منكم. وكثر فيه الإقبال على الدنيا والإذذار عن الآخرة، وانشغل الناس في ملهيات الحياة وشهواتها وملذاتها، وأعرضوا عن طاعة ربهم تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. فتقارب الزمان كناية عن ذهاب البركة في الأوقات والأيام والليالي. إن الوقت هو الوقت منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالزمان ثابت، لكن قول النبي يتقارب الزمان كناية عن نزع البركة. يعيش الإنسان يومه بطوله وعرضه، ثم يحاول أن يتذكر ماذا فعل في هذا اليوم، ماذا قدم من عمل، ما يجد، لأن البركة نزعت بسبب المعاصي. فنزع الله عز وجل البركة من الأوقات، وقلت الأعمال الصالحات، وصار الشح أي البخل سيمة الناس إلا من رحم، وكثر القتل بينهم. فذهاب البركة في الأوقات والأيام والليالي، ونقصان عمل الطاعات، والتهور في أعمال الشر والتمنع عن أعمال الخير من سمات عصور الفتن. والعبادة في زمن كهذا تقل فيه الأعوان ويكثر فيه دعاة الضلالة، لها مزية عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فهذه أيضا بشارة أخرى تحفز العبد الصالح إلى استغلال رمضان بأوقاته النفيسة. إنها فرصة عظيمة لتعويد النفس على الطاعة، حتى لا تتصرم هذه الأوقات الثمينة من بين يد الإنسان وما استغلها، وكي ينال أجر المتعبد فيها أجر هجرة السابقين الأولين إلى دار سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. الله أسأل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على السلام، قد قامت الصلاة.
عاملة ناصرة تصلى نارا حامية بركة